أهلا بكم مستمعي الكرام، معكم رواء حيدر. أعلن اليوم رسميا عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق، وجاء الإعلان في مؤتمر عقد في بغداد، شارك فيه عدد كبير من المسؤولين، منهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلق ووزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن منظمات اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي، وعدد من رؤساء الجامعات ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني في العراق. تضاف هذه الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم إلى قائمة الاستراتيجيات العديدة التي وضعتها الحكومة العراقية حتى الآن على أمل علاج المشاكل التي يواجهها البلد، ومنها استراتيجية مكافحة الفقر وأخرى لمحو الأمية وأخرى لمكافحة الفساد إلى آخره. نتائج هذه الاستراتيجيات سنناقشها بعد قليل في ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأبدأ بعرض مختصر لما ورد على لسان المسؤولين الذين شاركوا في هذا المؤتمر. حامد أحمد خلف ممثل رئيس الوزراء نور المالكي شرح في كلمته أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم.
الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم تسعى لتحقيق جملة من الأهداف الرئيسية، من بينها نشر التعليم في كافة أرجاء العراق، تحسين نوعية أو جودة التعليم، المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تحقيق الإدارة الرشيدة أو الحوكمة للتربية والتعليم. هذه بعض من جملة من الأهداف السامية. ومر إعداد هذه الاستراتيجية بالحقيقة عدة مراحل، من تشخيص الواقع إلى تحديد الأسبقيات الأساسية، تحديد الأهداف الاستراتيجية، صياغة الخيارات الاستراتيجية، تنفيذ الرقابة والتقييم الاستراتيجي.
نائب رئيس الوزراء صالح المطلق أكد أن هذه الاستراتيجية ستكون الوسيلة للنهوض الشامل ولتنمية الموارد البشرية العراقية.
نؤمن بأن هذه الوثيقة ستكون خريطة طريق للنهوض الشامل إذا ما استدام الزخم الوطني والإرادة السياسية للمضي بتنفيذها وتهيئة الموارد المالية والبشرية لمقومات نجاحها. وعلى هذا الأساس قررت الحكومة تكليف لجنة الإشراف على إعداد الوثيقة بمهمة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المقترحة ووفق معايير علمية رصينة، والعمل على متابعة أثرها وتنظيم مؤتمر وطني سنوي لمراجعة التقويم.
وزير التعليم العالي علي الأديب أشاد بالاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وقال إنها تهدف إلى رسم خارطة طريق وفقا لنظام تربوي ومن أجل إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم في العراق، وأضاف:
لأول مرة في تاريخ العراق يتحقق هذا التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي في المركز والإقليم ووزارتي التخطيط والمالية لإرساء قاعدة سليمة لرسم خارطة طريق لعملية إصلاح جادة وطموحة للنظام التربوي والتعليمي في عراقنا الجديد، من أجل إحداث نقلة نوعية في مكونات هذا النظام، وذلك إدراكا منا لأهمية هذا القطاع والارتقاء به وتطويره، وهو كفيل بإصلاح البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية في البلاد.
أما وزير التربية محمد تميم فقال إن وزارته تحتاج إلى 10,000 بناية مدرسية لسد حاجة ثلث سكان العراق تقريبا، يتوزعون بين طلبة ودارسي محو الأمية حسب قوله.
اليوم بحاجة إلى بنى تحتية تتمثل في حوالي 10,000 بناية مدرسية لغرض تجاوز مشكلة نقص الأبنية التي أصبحت عائقا أمام تطور العملية التربوية، وهذه الحاجة هي لتلبية متطلبات ما يقارب 8 ملايين طالب عراقي و3 ملايين دارس في محو الأمية يصبح العدد حوالي ثلث سكان العراق تشرف عليهم وزارة التربية بشكل مباشر، ونأمل من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية الوصول إلى العدد المحدد في هذه الوثيقة، وهو حوالي 19,000 بناية مدرسية مختلفة السعات حتى عام 2022، وتدريب وإعداد المعلمين والمدرسين بشكل علمي وحقيقي ينسجم مع هذه الوثيقة. وبناء على ذلك نقول وبكل مسؤولية أننا بحاجة إلى جهد ودعم دولي لإكمال هذا المشروع الاستراتيجي الذي يقوم على أساس مواكبة آخر التطورات والوسائل والتقنيات في التربية الحديثة والمبنية على أسس علمية مع مراعاة خصوصية المجتمع العراقي.
هذا ومن المؤمل أن تخصص الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم مبلغاً يقارب 63 تريليون دينار، علماً أن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي ومنظمة اليونسكو على إطلاق هذه الاستراتيجية. مستمعي الكرام، فاصل إعلاني قصير وبعدها نتابع تحليلا لموضوعة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، فابقوا معنا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى فقرات ملف العراق، معكم روى حيدر، ونتابع اليوم موضوع الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي أعلن عن انطلاقها في بغداد اليوم السبت.
أننا نجزم أن انطلاق هذه الاستراتيجية هذا اليوم هو بمثابة الإعلان عن ولادة تحدي جديد لغرض تطبيقها وتنفيذها، والذي يتطلب جهد جمعي لكل مؤسسات الدولة لغرض تحقيق النتائج التي رسمت لها، ولكي لا تبقى حبيسة للرفوف، سيما وأنها أول استراتيجية من نوعها حددت الواقع التربوي والتعليمي وماذا ينقصه وما هي الرؤية لغرض تجاوز المشاكل والنهوض ببلدنا ودفعه إلى أمام لمواكبة التطور العالمي.
معي على خط الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد. حسن، استمعنا إلى مقتطف من كلمة وزير التربية محمد تميم الذي كان يتحدث عن هذه الاستراتيجية، وطبعا جميع المتحدثين تطرقوا إلى هذه الاستراتيجية ووصفوها بأنها تحدي، ولكن لنقل الأنموذج الذي اخترناه هو كلمة وزير التربية محمد تميم. هل تعتقد بالفعل أن هذه الاستراتيجية تمثل تحديا ضخما بالنسبة للحكومة العراقية؟
نعم، لا شك أن هذه الاستراتيجية تمثل تحديا كبيرا، وهي التحدي ينبع من جانبين. الجانب الأول هو يخص القطاع الحكومي عموما الذي يعاني من الترهل والتسييس وعدم قدرته على إنفاذ مشاريعه والقوانين بشكل عملي وواقعي. هناك استراتيجيات أخرى أكثر أهمية ما تزال حبر على ورق، بل أعلن بعض الاستراتيجيات أعلن عن فشلها من هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وهي أكثر أهمية وأكثر إلحاحا من استراتيجية تطوير التعليم. التحدي الآخر الذي يواجه هذه الاستراتيجية هو المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم. هناك تسييس مستمر لهذا القطاع، هناك كل ما يحدث في القطاع يخضع لأجندات سياسية، حتى أن استراتيجية التعيين والمناقلة وحتى مناهج البحث العلمي ومناهج الدراسة تتغير من وزير إلى آخر. كل وزير، كل جهة حكومية بالعراق الآن تحاول أن تفرض قراءتها للتاريخ، قراءتها للدين في مناهج. أيضا قضية التعيين في الحلقات المهمة بقطاع التعليم تخضع للمحاصصة وتخضع لمنطق المؤتمن بدل المتخصص والكفو، ما أدى باستمرار إلى تراجع هذا القطاع. القطاع الآن ربما حتى أسوأ من فترة ما قبل 2003 الذي كان يعاني من إحباطات وتضييقات كثيرة كان يمارسها نظام البعث. هذا الأمر مع الأسف لم يعالج، وإنما تم إبدال حزب بحزب أو جهة بجهة أو استراتيجية توظيف وتحمية بدل أخرى.
يمكن أن نقول حزب بأحزاب وطائفة بطوائف أيضا، استبدال يعني الواحد بالعديد في الحقيقة. طيب حسن، المشاكل كثيرة وتعدد المناهج اللي تحدثت عنها والتحديات كبيرة، وخصوصا أنه سبق مثل ما ذكرت أنه وضعوا استراتيجيات أخرى لمعالجة مشاكل أخرى داخل العراق ولم تنجح. إذن ما هو مدى الأمل في مثل هذه الاستراتيجية؟
نعم، الحكومات عندما تفشل في مواجهة الواقع تلجأ إلى الإنشاء وإلى الخطط الورقية وإلى الباصولات.
بالفعل لاحظنا أن الكلمات كلها كانت قائمة على الإنشاء، التحدي الكبير والاستراتيجية العظيمة والشعب العراقي والقضاء على الطائفية وبناء الإنسان والهوية وما شابه. اتفضل.
نعم، كما قلنا أنه من يفشل في مواجهة الواقع وتحدياته يلجأ إلى الإنشاء، يلجأ إلى صناعة الباترونات التي تحاكي الواقع. كنا نلاحظ أن معارض أو مرتقيات الإعمار كانت كلها عبارة عن مقاطع لأشياء مفترضة لم تنفذ حتى الآن، عرضت ولم تنفذ. الأمر ينطبق أيضا على قضية هذه استراتيجية النهوض بقطاع التعليم. قطاع التعليم مثل قطاع الأمن، مثل قطاع الاقتصاد، مثل قطاعات الأخرى بحاجة إلى مكون أساسي هو إعادة بناء الدولة العراقية. المشكلة الأساسية في العراق الآن أنه البلد يعاني من عملية يعني ضياع وزن، عملية عدم قدرة على تحديد أولوياته بسبب عدم القدرة على بناء الدولة حتى اليوم. لا توجد استراتيجيات في التنمية واضحة، لا توجد استراتيجيات في الأمن واضحة. هنا من يحرك الجيش بأمر، هناك من يعترض ويعتبره غير دستوري. فقدان المرجعيات الاجتماعية والقانونية الواضحة في ظل الدستور ما زال مفتوحا على التغيير، وأيضا ما زال يعاني من الكثير من الإرباكات لأنه وضع على عجل كما تقول الحكومة نفسها.
طيب حسن، إدراك هذا الواقع، يعني حضرتك تكلمت عن واقع تقريبا الجميع يدركه، يعني خصوصا رجل الشارع العراقي البسيط، حتى البسيط يعني يدرك الحقيقة هذه. لماذا يغيب هذا الواقع عن نظر المسؤولين أنفسهم؟
أنا لا أعتقد أن هذا الواقع غائب عن المسؤولين أنفسهم، ولكن الذي يغيب هو إرادة التغيير. من يستطيع أن يفرض إرادته وأجندة تغيير حقيقية باتجاه خدمة الوطن والمواطن؟ الآن الجميع منغمس في فكرة حصد أكبر قدر من المنجزات في إطار ما يسمى باستراتيجية بناء الدولة والإعمار. هناك الآن أي مشروع ممكن أن يعمر هذه المدينة يرفض إذا لم تكن فيه مصلحة سياسية واقتصادية للطرف المهيمن. هناك بعض المقاولين لا يستطيعون العمل الآن في مناطق كثيرة، هناك بعض الجامعات لا تعمر إلا عندما تأخذ القوى المسيطرة في هذه الجامعات أو في هذه الأحياء ما ممكن أن يجير لصالحها ماديا أو معنويا أو سياسيا. نعم،
أسفة أقاطعك، بس هناك يعني سؤالين أساسيين يعني تبادرون إلى ذهني. هي أولا التحدي التعليم كبير. طيب 11 مليون شخص يعاني من الأمية في العراق، هذا سؤال واحد. والسؤال الثاني، عدد الجامعات في العراق هائل، ولكن من يدرس في هذه الجامعات؟
نعم، فيما يخص الأمية، قضية الأمية لا تتعلق بهذه المرحلة فقط، وإنما بمرحلة ما بعد 1990 حيث بدأ الحصار والعقوبات الدولية على العراق التي أسهمت في إفقار العائلة العراقية ودفعت باتجاه تسريب أعداد كبيرة جدا من الطلبة من المدارس لغرض تأمين عيش أفرادها. أيضا عدم انشغال الدولة آنذاك بمغامراتها وبقمع الناس لم يدع مجال لأن تعالج هذه القضية، وبالتالي نحن الآن إزاء هاي الملايين من الناس الذين لا يجدون القراءة والكتابة بعد 2003 في واقع الحال، ولم توضع معالجات حقيقية. الآن هناك استراتيجية وطنية، هم نعود إلى قضية الاستراتيجيات، هناك الآن استراتيجية وطنية لمحو الأمية في العراق. حتى الآن تقول المؤشرات أنه لا توجد يعني اتجاه حقيقي لمعالجة الأمية وتعليم من هم أمية. نعم، فيما يخص الجامعات هناك كما أشرت قضية كلش مهمة، هي أنه هناك اتساع أفقي في الجامعات، بمعنى أن نكثر الجامعات بدون أن نرفع مستواها العلمي والأكاديمي الذي ممكن أن يخلق أدنى نهضة علمية ويطور منتجات مخرجات هذه الجامعات. في كل قضاء الآن في جامعة، في كل محافظات جامعة، ولكن ما نتاج هذه الجامعات
بالضبط؟ يعني الكوادر هي أساسا نعم. الكوادر التدريسية بهذه الجامعات من أين حصلت على قدرات لنقل أو تأهيلها العلمي؟
نعم، معظمها من الداخل وبعضها من الخارج، ولكن المشكلة أنه الأكفاء الناس الجيدين موجودين ولكنهم معزولون عن صناعة القرار في هذه الجامعات. الجامعة تعين الحزبي رئيس جامعة وتعين الحزبي
أو تخضع لأمور طائفية، إذا انتماعات طائفية وحزبية وكتلوية.
رواح حتى في إطار الـ يعني الطائفة الواحدة، الحزب يقدم على غير الحزبي وصاحب الحزب يقدم على الآخرين، يعني استراتيجيات نفس استراتيجيات صدام وإن لبست يعني لبوس آخر.
حسن راشد، شكرا لهذا الإيضاح، يعني شرح للأوضاع التعليمية داخل العراق، وعلى أي حال وضعت الاستراتيجية الوطنية بهدف النهوض بواقع التعليم والتربية في العراق. لنأمل ولننتظر في الواقع، سنتابع هذا الموضوع في فترة لاحقة لمعرفة ما يتم تطبيقه وتنفيذه من بنود هذه الاستراتيجية. حسن راشد، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع ملف العراق.
شكرا رواء، شكرا جزيلا.